بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة للإمام ابن بطة العكبري رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى في مسجد بدر الأتيبي بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثاني عشر.
قال الإمام أبو عبد الله بن بطة رحمه الله تعالى في كتابه الشرح والإبانة القسم الرابع، قال: ونحن الآن ذاكرون بعقب هذا ما ابتدعه الناس وأحدثوه مما لا أصل له في كتاب الله ولا جاء في أثر، وإن كان الفاعل له غير مباين للدين ولا خارج عن جملة المسلمين، فإنه قد أتى بإحداثه ما لم يأذن الله فيه، فمن ذلك ما حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وغلظ فيه.
نعم.
فمن ذلك ما حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وغلظ فيه النياحة والاستماع إليها، وقال: إنها من عمل الجاهلية، وقال: كسب النائحة من السحت، ولعن النائحة في موضع آخر، وقال ابن عمر: النياحة حرام واستماعها بدعة، وقد قال إبراهيم: كسب الغناء والنياحة من السحت. وأتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه بنائحة فتتعتعت فبدا شعرها، فقيل له: يا أمير المؤمنين، إنه قد بدا شعرها. فقال: أبعدها الله، إنه لا حرمة لها. قيل: ولما؟ قال: لأنها تأمر بالجزع، وقد نهى الله عز وجل عنه، وتنهى عن الصبر، وقد أمر الله عز وجل به، وتأخذ الدراهم على دمعتها وتبكي، وتأخذ الدراهم على دمعتها وتبكي بشجو غيرها، وتحزن الحي وتؤذي الميت. وقال ابن عون: أتيت الكوفة فرأيت رجالا يندبون على الطريق، فسألت عن ذلك، فقيل: يندبون الحسين رضي الله عنه، فأتيت إبراهيم فأخبرته بذلك، فقال: لا يزال أهل الكوفة بإحداث البدع في كل عام حتى يصير الحق فيهم بدعة.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو الجزء الأخير من كتاب الشرح والإبانة لابن بطة رحمه الله تعالى. هذا آخر قسم في الكتاب، وهو في الحقيقة استمرار للذي قبله، ليس بمختلف عنه. قال رحمه الله تعالى: ونحن الآن ذاكرون بعقب هذا ما ابتدعه الناس وأحدثوه مما لا أصل له في كتاب الله ولا جاء في أثر، وإن كان الفاعل له غير مباين للدين ولا خارج عن جملة المسلمين، فإنه قد أتى بإحداثه ما لم يأذن الله فيه. أراد المصنف رحمه الله تعالى بالبدع هنا مجرد الإحداث، مجرد الإحداث، فهي أعم من البدع الإصطلاحية التي اصطلح الناس عليها ويريدون بها بدع العقائد، فهو أراد بالبدعة هنا الحدث الذي لا أصل له في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بدليل أنه قد نص عليه، قال: ما ابتدعه الناس وأحدثوه مما لا أصل له، وهو مقتف في هذا النصوص الشرعية كقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. فكيف إذا كان هذا بخلاف الشرع؟ النصوص واردة عكسه، فهو ظاهر البطلان ولا شك في ذلك، وهو حدث لأنه لا دليل له في الكتاب ولا في السنة، وأشد من ذلك ما جاء الكتاب والسنة بخلافه. قال رحمه الله: فمن ذلك ما حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وغلظ فيه، فبدأ بالنياحة والاستماع لها. فقال رحمه الله: النياحة والاستماع إليها، يعني هذا مما حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، النياحة والاستماع إليها، وقال إنها من عمل الجاهلية، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. وقد تقدم معنا الكلام على النياحة، وذكرنا في حينه حديث أربع من أمتي في أمتي من عمل الجاهلية لا يتركونهن، وذكر منها النياحة، والحديث في صحيح مسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنها من عمل الجاهلية، وأخبر أن أمته لا تتركها، فهي من آثار الجاهلية الباقية في هذه الأمة. والأمر إذا أضيف إلى المشركين أو إلى الجاهلية أو إلى اليهود والنصارى فهذا دليل على حرمته، دليل على حرمته، لأن أهله مخالفين لأهل الإيمان والإسلام، وسبيلهم غير سبيل المؤمنين. فالشيء إذا أضيف إلى الجاهلية كان هذا من باب الذم له. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول هنا: أربع في أمتي من عمل الجاهلية لا يتركونهن. قال شيخ الإسلام رحمه الله في الاقتضاء: الأمر إذا أضيف إلى الجاهلية أو إلى المشرك إلى أهل الشرك أو قال المشركين دل ذلك على تحريمه. والنياحة هي رفع الصوت على الميت وذكر محاسنه وتعدادها، ولا شك أن هذا فيه تسخط على قضاء الله وقدره، وفيه إذكاء للحزن. كلما بدأ الناس ينسون يهدؤون يخف عندهم تذكر هذا المصاب فيسلون، قامت النائحة بتذكيرهم بذلك، فهي تأمر بالجزع كما جاء فيما ذكره المصنف رحمه الله. والله جل وعلا قد نهى عن الجزع وأمر بالصبر، وهذه تنهى عن الصبر وتأمر بالجزع والتسخط. وقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث أنس رضي الله تعالى عنه: صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة، مزمار عند نغمة ورنة عند مصيبة. والشاهد أن النائحة مخالفة لهديه صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام قد برئ منها كما جاء ذلك في الحديث الصحيح عند البخاري أنه عليه الصلاة والسلام قال: أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة. الصالقة هي النائحة التي ترفع صوتها، والحالقة هي التي تقطع شعرها عند المصيبة تجزه، والشاقة هي التي تشق درعها تشق ثيابها إذا نزلت بها المصيبة، وهذا كنا يفعلنه في الجاهلية. فالنبي صلى الله عليه وسلم برئ ممن فعلت ذلك، فدل ذلك على عظيم هذا الجرم. ثم قال رحمه الله: وقال كسب النائحة من السحت، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الخطيب في التاريخ، وفيه مقال قال: من السحت أجر النائحة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من السحت أجر النائحة، يؤتون بنائحة تنوح لهم وتعدد لهم مناقب الميت، يعلمونها بها ويعطونها أجر، هذا من السحت، تأكله بالباطل لأنه أجرة على عمل محرم، وما أخذ على عمل محرم فهو محرم. فأنت مثلا إذا أخذت رجلا يهديك الطريق ويدلك إلى الطريق حتى يوصلك إلى المكان الذي تريده، مثل تكاسي الأجرة، أجرته هذه التي تدفعها له في مقابل إيصالك إلى البيت المطلوب من أقاربك وأصدقائك أو إلى دائرة من الدوائر الحكومية، هذه أجرة مشروعة مباحة لأن العمل مباح. لكن لو استأجرته يوصلك إلى محلات خمر عياذا بالله، أو محلات خنا، أو لدور السينما ونحو ذلك، هذا العمل حرام، والكسب والأجر الذي يأخذه منه أو عليه حرام. فهكذا النائحة هذه عملها حرام، والكسب الذي تأخذه عليه حرام. وقد جاء مثله عن ابن عباس موقوفا، ثم قال رحمه الله: ولعن النائحة في موضع آخر. وأنا لم أقف على شيء يصح في اللعن، لكن أقوى ما وقفت عليه ما جاء في البخاري من براءته صلى الله عليه وسلم من النائحة. وهذه النصوص التي سمعتموها، أما اللعن فلم أقف عليه صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله: وقال ابن عمر: النياحة حرام واستماعها بدعة. أما كونها حرام فلا شك في ذلك، كونها حرام لا شك في ذلك. يعني عندكم المحشي ذكر في لعن النائحة حديث أبي داود لكنه لا يصح، فلذلك قلت لكم لم أقف عليه صحيحا هذا الحديث، حديث أبي داود لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمعة، هذا الذي يشير إلى المصنف، أنا لا أراه صحيحا لأنه لم أجد له ما يقويه، والحديث فيه ثلاثة من الضعفاء، فإن أبا داود رحمه الله رواه من طريق محمد بن الحسن بن عطية العوفي، ومحمد ضعيف، وأبوه الحسن ضعيف، وجده عطية العوفي ضعيف، فهؤلاء الثلاثة كلهم ضعفاء، فما وقفت عليه صحيحا، وإلا هو وارد، فالإشارة إليه ولكنه لا يصح، والمحشي ذكره فقط، وذكر كلام صاحب الترغيب والترهيب، لكن صاحب الترغيب والترهيب قد تكلم عليه في مختصر المنذري، حيث قال فيه: فيه محمد بن الحسن بن عطية العوفي عن أبيه عن جده ثلاثتهم ضعفاء، فلا بد من نقل كلامه، لأن من الكتب النافعة التي تنفع فيما سكت عليه أبو داود فيما بين أيدينا أربعة كتب في الغالب تهتم بهذا: شرح ابن رسلان على أبي داود، ومختصر المنذري لأبي داود، والنيل على أبي والنيل على منتقى الأخبار نيل الأوطار، فإنه يهتم أيضا بذلك، وكذلك كتاب الشيخ ناصر رحم الله الجميع، فكان ينبغي له أن يرجع إلى المختصر أحسن من الترغيب، أحسن من الترغيب، لأنه في الترغيب أحيانا يحصل عنده تساهلات، أما في مختصر المنذري مختصره لسنن أبي داود فكلامه فيه أحيانا تشددات، مع تساهلاته في الترغيب تجد تشددات في المختصر. ومن هذه التشددات أضرب لكم مثالا كثيرا ما يكرره، يقول في إسناده محمد بن إسحاق وفيه كلام ويمشي، يظن الظان الذي لا علم عنده أن هذا الرجل لا يحتج به، أو أنه يعلل الحديث به. محمد بن إسحاق إذا صح الإسناد ولم يبق إلا هو، ففي أصح قول العلماء أن حديثه حسن، فهذا من التشددات. الشاهد أن هذا الحديث لعن النائحة أنا لم أقف عليه صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما حشاه المحشي هو في أبي داود، وقد بينا حاله. وقول ابن عمر النياحة حرام هذا صحيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نص على ذلك، واستماعها بدعة أي حرام، الاستماع للمحرم محرم، البدعة حرام، البدعة حدث والحدث حرام، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فاستماع الحرام حرام. مثل استماع الغنى، الغنى حرام وسماعه حرام. ثم قال رحمه الله: وقد قال إبراهيم يعني النخعي: كسب الغناء والنياحة من السحت، كسب الغناء والنياحة من السحت، يعني كسب المغنية أو كسب سيدها إذا كان له إماء جواري مغنيات فيغنين ويجمعن المال ويسلمنه إليه، كما هو للأسف في حال بعض المسلمين الآن تبعوا ذلك حال الكفار. وهذا كان موجودا في الجاهلية، تكون للرجل قينة جارية أمة وهي مغنية تحسن حرفة الغنى وتتكسب فتأتيه بالثمن، وهو ما يسميه اليوم الناس الفنانة فلانة تحيي الليلة الفلانية على المسرح الفلاني، ما شاء الله تحيي وهي تميت القلوب وتذهب الليل عليهم في خسارة وتباب، نسأل الله العافية والسلامة، وتحيي الليلة كما يقولون وهي تميت الليلة، تحييها ب20,000 و30,000 و40,000 و50,000 بل ربما وصلت إلى 100,000 وإلى 500,000. وهذا نحن نسمعه في الأخبار عن بعض البلدان وللأسف، نسأل الله العافية والسلامة. فيسمون إماتة القلوب إحياء، إماتة القلوب يسمونه إحياء. وصدق السلف حينما قالوا أهل الليل في ليلهم كأهل اللهو في لهوهم. ما المراد بهذا؟ المراد بذلك أن قيام الليل صار لذيذا سهلا عليهم، محببا إلى قلوبهم، كما كان الغنى واللهو محببا إلى قلوب الفساق، يستلذون به ويقطعون به الليل خفيفا عليهم لو طالت ساعاته. فهكذا أهل الليل في ليلهم الذين أنسوا بالله جل وعلا، أصبح الليل قيامه عليهم يسيرا محببا إليهم، يمضون الليل كله ما كأنه إلا طرفة عين، فهو خفيف عليهم لأنهم تعودوه. فالشاهد كسب الغنى حرام. تقدم معنا قول ابن عباس رضي الله عنهما حينما تكلم عن السحت وعد منه أجر النائحة وأجر المغنية وأجر المغنية، وكلام إبراهيم النخعي هذا ذكره البخاري تعليقا في باب كسب البغي والإمة. وقد خرج عبد الرزاق في المصنف عن إبراهيم النخعي رحمه الله أنه كره أجر النائحة والمغنية والكاهن، والمراد بالكراهة هنا الحرمة، فإن الكراهة عند السلف ليست هي على ما هو معروف في الاصطلاح عند المتأخرين الأصوليين، كراهة المراد بها الحرمة بدليل قوله النائحة والمغنية والكاهن. هل الكاهن أجره مكروه فقط، يعني يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله؟ لا، وإنما المراد بالكراهة هنا الحرمة، والسلف كانوا يتحرزون من إطلاق لفظة حرام أو أحرم ورعا، فيعدلون عنها إلى أكره ويكره وكره ونحو ذلك. فالشاهد عند ابن أبي شيبة في مصنفه، أنا قلت عبد الرزاق عند ابن أبي شيبة في مصنفه، عند ابن أبي شيبة في مصنفه أن إبراهيم رحمه الله قال كان يكره أجر المغنية والنائحة والكاهن، وعلقه البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح. فالسلف رحمهم الله كانوا يحرمون هذا، وأثر عمر هذا أثر عمر هذا، خرج عبد الرزاق في المصنف قريبا منه هذا اللفظ، بهذا اللفظ لم أقف أنا عليه فيما بين يدي، قد جهدت بقدر ما استطعت، ولعل الله يوفق عليه له بهذه السياقة، لكن خرج عبد الرزاق في المصنف نحوا منه قريبا منه، حيث خرج عبد الرزاق عن عمر رضي الله عنه أنه سمع نواحة بالمدينة ليلا فأتى عليها ففرق النساء، ففرق يعني خفنا، نعم النساء خفنا من عمر فتفرقنا، شردنا هنا وهنا، فأدرك النائحة رضي الله عنه فجعل يضربها بالدرة فوقع خمارها، طاح خمارها من على رأسها، فقالوا شعرها يا أمير المؤمنين، فقال أجل لا حرمة لها، هذا عند عبد الرزاق، فقال أجل لا حرمة لها، لما؟ لأنها أحدثت في الدين وفعلت ما نهى عنه رسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم. فعمر رضي الله عنه كأنه كان يعس في الليل وهذه عادته، فسمع هذه النائحة فتبع الصوت حتى وصل، فصار هذا الذي سمعتم، فصار هذا الذي سمعتموه، فأدبها رضي الله تعالى عنه، وذلك لمخالفتها لنهي النبي صلى الله عليه وسلم وركوبها لأمر الجاهلية، ففعلت فعل الجاهلية وتركت فعل الإسلام الذي أمر الله به في قوله وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فهذا الذي تركته هو الذي جاء به الشرع الحنيف، وارتكبت فعل الجاهلية فأدبها عمر رضي الله عنه. ثم قال المصنف رحمه الله، وقال ابن عون هو عبد الله بن عون: أتيت الكوفة فرأيت رجالا يندبون على الطريق، يعني ينوحون، والندبة هي التفجع والتوجع مما نزل بالإنسان، فسألت عن ذلك فقال يندبون الحسين رضي الله عنه، الحسين بن علي رضي الله عنه، لأنه قتل هناك. فأتيت إبراهيم يعني النخعي، إبراهيم يعني النخعي، وإبراهيم من مدرسة عبد الله بن مسعود، إبراهيم بن يزيد النخعي والأسود وعلقمة بن قيس النخعي، هؤلاء مدرسة عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في الكوفة، وكانوا على خلاف أهل الكوفة ممن خالفوا بعد وهم مرجئة الفقهاء، كانوا على خلاف شديد معهم، فإن إبراهيم النخعي شيخ حماد بن أبي سليمان، بل هو من كبار شيوخه، وحماد بن أبي سليمان من كبار شيوخ أبي حنيفة، فلما قال حماد بن أبي سليمان بالإرجاء خالف شيخه من؟ إبراهيم بن يزيد النخعي رحمه الله تعالى. فالشاهد انظروا شهادة إبراهيم بن يزيد النخعي رحمه الله ماذا قال؟ قال فأتيت إبراهيم فأخبرته بذلك، فقال لا يزال أهل الكوفة بإحداث البدع في كل عام حتى يصير الحق فيهم بدعة، وصدق رحمه الله. كم من البدع خرجت في الكوفة، كم من البدع خرجت في الكوفة. التشيع ظهر فيها، والإرجاء إرجاء الفقهاء ظهر فيها، فإن أول ما ظهر الإرجاء في مرجئة الفقهاء كانت في الثلاث المسائل. الأولى في الإيمان، يقولون إن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب فقط، فيخرجون عمل الجوارح. الثانية لا يدخلون الأعمال فيه. الثالثة لا يستثنون ولا يرون تفاضل أهله. والثالثة لا يستثنون. الأول إن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب، نطق واعتقاد، ولا يدخلون الأعمال. الثانية لا يرون تفاضل أهله فيه. الثالثة لا يستثنون فيه. وهؤلاء هم أتباع حماد بن أبي سليمان ومن تبعه من أهل الكوفة، وهؤلاء خالفوا طريقة إبراهيم النخعي رحمه الله، وطريقة شريك، وطريقة علقمة، الذين هم في مدرسة عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. فلذلك اشتد نكير السلف عليهم وبدعوهم. فالشاهد قول إبراهيم رحمه الله: لا يزال أهل الكوفة بإحداث البدع في كل عام، يعني كل يوم يطلعون للناس ببدعة حتى يصير الحق فيهم بدعة، فيرون الحق بدعة كما رأوه في الإيمان، فلا يستثنون فيه. وأهله في أصله سواء، ما هم متفاضلون متفاوتون، ولا يدخلون الأعمال فيه. هذه ثلاث أصول خالف فيها مرجئة الفقهاء، ثلاثة أصول خالف فيها مرجئة الفقهاء في الكوفة حماد بن أبي سليمان ومن تبعه أبو حنيفة ومن معه، خالفوا فيها أهل السنة. فلذلك اشتد نكيرهم عليهم وبدعوهم. ويقول شيخ الإسلام أيضا في المجلد العاشر من الفتاوى في 478، يقول: أما التكفير فلم يكفرهم أحد من السلف، ولكنهم بدعوهم في مرجئة الفقهاء. وهذا أصرح رد في عبارة مختصرة على من يقول إن مرجئة الفقهاء لم يبدعوا كالدكتور إبراهيم الرحيلي. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية بالحرف، أنقله لكم. والمختل تكفيرهم ما كفروهم، ولكنهم بدعوهم، بدعوهم، هذا في المجلد العاشر. وأما في السابع في الإيمان في الفتاوى وفي الإيمان المطبوع الذي حقق مؤخرا، فإنه قد تكلم بكلام أكثر من هذا. فكيف يقال ما بدع مرجئة الفقهاء أهل الكوفة؟ بدعوهم واشتد نكيرهم عليهم وأغلظوا عليهم في هذا. فالشاهد قوله رحمه الله: لا يزال أهل الكوفة بإحداث البدع. البدع اشتهرت فيهم لأن الرأي عندهم. ولهذا أريد أن أنبه إلى فيصل في هذا دقيق. حينما يقال أهل الكوفة مدرسة عبد الله بن مسعود، لا يظلمون عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ولا يفترون عليه. عبد الله بن مسعود نعم في الكوفة، لكن تلاميذه في مدرسته هم علقمة ويزيد وأمثالهما. أما الذين خالفوا فلا يجوز نسبتهم إلى عبد الله بن مسعود، وما هم من مدرسة عبد الله بن مسعود. وهؤلاء أهل الرأي قال فيهم شيخ الإسلام ابن تيمية: لا يفسرون القرآن بالقرآن وبالأحاديث النبوية ولا بآثار السلف، وإنما يفسرونها باللغة والرأي، وهذه طريقة أهل البدع. هذه طريقة أهل البدع. فأهل الرأي في الكوفة ركبوا طريقة أهل البدع، لم يركبوا طريقة علقمة ولا إبراهيم بن يزيد التي هي مدرسة عبد الله بن مسعود. فيجب أن يفرق بين فقهاء الكوفة الذين تبعوا الرأي وبين فقهاء الكوفة الذين هم أمثال علقمة وأمثال إبراهيم. فإن أحمد كان أشبه الناس بوكيع، ووكيع أشبه الناس بسفيان الثوري، والثوري كان أشبه الناس بإبراهيم، وإبراهيم بعلقمة، وعلقمة بعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن مسعود أشبه الناس هديا ودلا وسمتا برسول الله صلى الله عليه وسلم، كما خرج ذلك البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه به موقوفا عليه. فلهذا كان أصحاب عبد الله بن مسعود يتشبهون به. لماذا؟ لأنه كما قلنا في لقاء سابق كان أشبه الناس هديا ودلا وسمتا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهو من أكثر الناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إنكارا على أهل البدع، وتعرفون مواقفه البينة الظاهرة الفاصلة رضي الله تعالى عنه حينما جاء إلى أهل الحلق وهم مجتمعون، هللوا 100 قالوا 100، كبروا 100 قالوا 100 إلى آخره، قال ما أسرع هلكتكم، هذه آنية رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكسر، وثيابه لم تبلأ، وأصحابه متوافرون، فإما أن تكونوا على هدى أهدى مما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أو مفتتحوا باب ضلالة، أو كما قال رحمه الله ورضي عنه. فعبد الله بن مسعود لا ينسب إليه أهل الرأي، إنما ينسب إليه إبراهيم بن يزيد النخعي وعلقمة ومن كان على طريقتهم وشاكلتهم. أما حماد بن أبي سليمان وأمثاله فلا ينسبون إلى طريقة عبد الله بن مسعود، وإنما ينسبون إلى الرأي والمعارضة للنصوص بالآراء. وشرحهم للكتاب والسن وشرحهم للقرآن بالآراء، باللغة والآراء، معرضين عن الأحاديث والآثار، وهذه طريقة أهل البدع. نؤذن بذلك على المنائر رغم أنف من لم يريد سماعه، فوالله ما دون في كتب السنة والأثر ليبقى على الرفوف للزينة، وإنما دون ليقرأ ويذكر وينشر، فيعرفه كل من يبلغه، فيعرف الشر ويحذر. شاءوا ذلك أم أبوا، هذا الدين ما وصلنا صافيا نقيا بالكسل ولا بالنوم ولا بالمداهنة، وصلنا بالصبر والمصابرة والمجاهدة عليه في سبيل الله تبارك وتعالى لأهل الأهواء والبدع. الشاهد قوله لا يزال أهل الكوفة بإحداث البدع في كل عام حتى يصير الحق فيهم بدعة، فصار الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح، هذا عندهم محدث. أهله فيه متفاضلون، هذا عندهم محدث. أهله في أصله سواء، بس لا فرق بين هذا الفاسق وبين ذلك العابد الصالح. فالمقصود أن البدع تجر بعضها، فهذا مفهوم عبارة إبراهيم بن يزيد لا يزال أهل الكوفة بإحداث البدع في كل عام حتى يصير الحق فيهم بدعة. نعم ينكرونه ويصبح الحق هو البدعة التي ألفوها وعرفوها، نسأل الله العافية والسلامة. ولأجل ذلك هيأ الله من ينكر هذه البدع من أئمة السنة والهدى، ولو لم يهيئهم من عهد السلف الصالح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان الدين قد انمحى، وهذا من حفظ الله تبارك وتعالى لدينه. فهيأ ابن عمر للقدرية، وهيأ ابن عباس للخوارج، وهيأ عبد الله بن مسعود أيضا للحرورية، فنهى عنهم وحذر منهم القراء الذين خرجوا وطاعنوا يوم النهروان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا ورثهم وراثهم من تلاميذهم من التابعين رحمهم الله تعالى، حتى انتهى الأمر إلى أشهر الناس في ذلك إمام أهل السنة مطلقا أبي عبد الله الإمام المبجل أحمد بن حنبل قدس الله روحه ورضي عنه. والأمر كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الاعتقاد لمالك والشافعي، يعني أحمد ما جاء بجديد في عقيدته عن عقيدة مالك رحمه الله ولا عقيدة الشافعي، قال ولكن الظهور لأحمد لأنه ابتلي في ذلك وامتحن فصبر، الظهور لأحمد. والله سبحانه وتعالى يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، ويقول سبحانه وتعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وإياكم. قال رحمه الله ومن البدع استعمال القينات، والقينات بفتح القاف وإسكان الياء التحتانية ثم نون ثم ألف بعدها تاء، هن الإماء المغنيات الجواري العبدات المغنيات. فهذا من المحدثات المنكرات، وقد جاء عند الترمذي من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ظهرت القينات يعني المغنيات والمعازف في هذه الأمة يكون خسف ومسخ، نعوذ بالله، يكون خسف ومسخ. متى؟ إذا ظهرت القينات والمعازف واستحلت الخمور. وجاء في البخاري تعليقا كما تعلمون وهو موصول عند أبي داود ليستبيحن أقوام من أمتي الحرى يعني الزنا والحريرة والقيانة والمعازف يصبحون وقد خسف بهم الحديث، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث علقه البخاري ووصله أبو داود وغيره بأسانيد صحاح، وقد أجمع علماء الإسلام على تحريم الغنى ولم يشذ إلا ابن حزم رحمه الله، وهذا لقلة اعتنائه بالآثار ومعرفته بها، قليل العناية رحمه الله بالآثار كما نص على ذلك الأئمة. ومن آخر من سمعنا منه هذا الكلام شيخنا شيخ الإسلام في هذا الزمن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، حينما ذكر بعضا من مخالفاته الواضحة المصادمة للنصوص قال هذا بسبب قلة اعتنائه بالآثار وعنايته بها، وهو موجود بصوته رحمه الله. والشاهد أنه لم يخالف في هذا إلا ابن حزم ولا عبرة بخلافه. لما؟ لأنه في مقابل النص، والاعتبار إنما هو بالخلاف المعتبر، أما الخلاف الذي في مقابل النفس النص يسمى إيش؟ يسمى الخلاف المرذول الساقط، هذا خلاف مرذول، هذا خلاف مرذول غير مقبول. وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر، وهذا لا حظ له بل هو في مقابل الأثر، وإلا قد حكى ابن جرير رحمه الله تعالى الإجماع، إجماع العلماء على كراهة الغنى، وقد قلنا لكم إن الكراهة عند الأولين تعني الحرمة. نعم. وسئل مالك رحمه الله تعالى عن الغنى فقال لا يجوز، فقيل له رحمه الله: يقال إن أهل المدينة يسمعونه. هذا من زمان، ما هو من اليوم. قال له السائل: يقال إن أهل المدينة يسمعونه. فرد مالك رحمه الله ردا حازما: هذه الكلمة أهل المدينة إذا أطلقت يراد بها الذين عليهم العمل. فقال رحمه الله تعالى: إنما يسمع ذلك عندنا الفساق. والفساق لا عبرة به. إنما يسمع ذلك عندنا الفساق. مالك حينما يقول عمل أهل المدينة يقصد هؤلاء، عياذا بالله من ذلك. أعاذه الله ثم أعاذه ثم أعاذه. ما يقصد بأهل المدينة الذين عليهم المعول، أهل العلم والدين والإمامة والهدى في دين الله تبارك وتعالى. فقال مالك: إنما يسمع ذلك عندنا الفساق الذين لا خلاق لهم، هؤلاء لا عبرة بهم. الفساق لا عبرة بهم، ينكر عليهم. هذا مالك ينكر ذلك، فلا يجوز نسبته إلى أهل المدينة. نعم. فالشاهد أن هذه القينات لا يجوز استماعها، المغنيات لا يجوز أن يستمع لهن، لأن الغناء حرام وسماعه حرام والأجرة عليه حرام، والمغنية صوتها فاجر، نسأل الله العافية والسلامة. فلهذا يقول المصنف: ومن البدع استعمال القينات، يعني المغنيات، الإماء الجواري، واستعمال الغنى، لأن هذا من اللهو المحرم الذي يصد عن سبيل الله تبارك وتعالى وعن سماع القرآن وسماع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسماع الكلام النافع الطيب. فالمرء إذا سمع الكلام لم يعطي سمعه إلا أطيب ما سمع، والباقي يتغافل عنه كأنه ما يسمعه، ولا يدخل قلبه إلا أطيب شيء من أطيب ما سمع. وإذا أراد أن يتكلم أخرج أطيب ما وقر في قلبه. فالشاهد: لا يجوز هذا ولا ذاك ولا الذي قبله، لا استعمال الغناء ولا القينات ولا أجر المغنية، كله حرام. وقد صح عن عبد الله بن مسعود ما أشار إليه المصنف رحمه الله، حيث قال: قال ابن مسعود: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل. وهذا صحيح عن ابن مسعود. وهذا بهذا النحو خرجه ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي، والخلال في السنة، وابن بطة في الإبانة الكبرى، والبيهقي في الشعب، وصححه بهذا الشكل بالتشبيه، لأن المحشي عندكم قال رواه أبو داود والبيهقي لكن بدون التشبيه. ورواه أيضا موقوفا على ابن مسعود. هو أيضا المصنف يقول: قال ابن مسعود، ما نسبه إلى النبي. المصنف نفسه يقول: قال ابن مسعود. فأنت لا تحتاج تخرج المرفوع، تحتاج أن تخرج الموقوف الذي ذكره. وإذا أردت أن تشير فلا بأس، تقول: هذا عن ابن مسعود عند فلان وفلان وفلان، وأما ما يروى مرفوعا فلا يصح وقد خرجه فلان بدون كذا. فأنت مطالب أولا بتخريج الذي نص عليه المؤلف. فالمؤلف قال: قال ابن مسعود، ما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا عن ابن مسعود ثابت، هذا عن ابن مسعود ثابت. فإن النفاق الغناء ينبته، قال ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان لما تكلم على الغنى ذكر كلام ابن مسعود ومثله عن الإمام أحمد وعدد من السلف، قال هذا كلام عارف بأثر الغناء وثمرته، فإن هذا لا شك ثمره للغناء. يقول هذا كلام عارف بأثر الغناء بكسر الغين وفتح النون، يعني الأغاني الخبيثة المحرمة، وثمرته فإنه ما اعتاده أحد إلا نافق قلبه وهو لا يشعر. هذا الغناء بكسر الغين مع المد والهمز غناء، أما الغنى بالفتح والمد والهمز فهو النفع، ومن ذلك قول الشاعر شاعر هذيل: وقل غناء عنك مال جمعته إذا صرت موروثا وواراك لاحد. وقوله: وضاقت عليهم الأرض بما رحبت وما أغنت عنهم آلهتهم التي كانوا يدعون من دون الله من شيء. فالغناء هو النفع. وقل غناء، شاعر هذيل يقول: عنك مال ورثته وقل غناء عنك مال تركته إذا صرت موروثا وواراك لاحد. يتبعه اثنان ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع الأهل والمال ويبقى العمل، فهذا المال لا ينفعك. فلذلك يقول شاعر هذيل: وقل غناء عنك مال جمعته إذا صرت موروثا وواراك لاحد. قال جل وعلا: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت، يعني مع اتساعها، بما رحبت يعني وهي وسيعة. ومن ذلك قول الشاعر: كأن بلاد الله وهي رحيبة على الخائف المطلوب كفة حابلي. فالشاهد من هذا أن الغناء والغناء ضدان ضدان. نعم، فالمراد بالغناء النفع، والغناء مثله لكنه بكسر المراد به الأغاني، والغنى بقصر المال الذي تتخوله الذي تتخوله. فهذه ثلاث لغات في مادة غنية: غناء غناء غنى بالقصر. فالغنى بالقصر ضد الفقر المال، والغناء النفع، والغناء إيش؟ الأغاني الخبيثة، الألحان المطربة عياذا بالله من ذلك. فابن مسعود يقول: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقلة. وصدق رحمه الله تعالى: فإنه ما اعتاده إنسان إلا ونافق قلبه وهو لا يشعر، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى. ولهذا يقول: والله من فك الذي هو دأبه أبدا من الإشراك بالرحمن، فالقلب بيت الله جل جلاله حبا وإخلاصا مع الإذعان، فإذا تعلق بالسماع أصاره عبدا لكل فلانة وفلان، إلى آخر ما قال. فالشاهد: الغناء محرم والمغنية فاسقة، وثمن غنائها وأجر غنائها سحت وحرام لا يجوز. إن كان لها سيد يأخذه فهو لا يجوز، وإن كانت هي تأخذه لنفسها فهو كسب محرم. نعوذ بالله من ذلك. ولعلنا نقف على هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله، هذا هو بين يدي، هذه الفتاوى لشيخ الإسلام، والله نسيت عنها، والذي نفسي بيده. يقول: ما ما دام وجدت نقرأ. قال قوله وحينئذ قوله صلى الله عليه وسلم هذا في الجزء العاشر في صفحة 748 كما قلت لكم 748 يقول وحينئذ قوله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي الحديث حق، والمؤاخذات بالإرادات المستلزمة لأعمال الجوارح حق، ولكن طائفة من الناس قالوا إن الإرادة الجازمة قد تخلو عن فعل أو قول، وتكلم إلى أن وصل إلى قوله في هذه المسألة في نقاشها، قال وهذا أصل فاسد في الشرع والعقل، حتى إن الأئمة كوكيع بن الجراح وأحمد بن حنبل وأبي عبيدة وغيرهم كفروا من قال في الإيمان بهذا القول، بخلاف المرجئة من الفقهاء، بخلاف إيش؟ المرجئة من الفقهاء الذين يقولون هو تصديق القلب واللسان. ما هو هذا تعريف المرجئة للفقهاء؟ قول بالقلب، اعتقاد بالقلب وقول باللسان. قال بخلاف المرجئة من الفقهاء الذين يقولون هو تصديق القلب واللسان، فإن هؤلاء لم يكفرهم أحد من الأئمة، وإنما بدعوهم. بدعوا من؟ مرجئة الفقهاء ولا لا؟ إبراهيم الرحيلي يقول لا يبدع، لم يبدعهم السلف، وهذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المجلد العاشر 748. ثم قال وقد بسط الكلام في الإيمان وما يتعلق بذلك في غير هذا الموضع. أنا رجعت للإيمان شرح حديث جبريل، فصورت منه، ووالله ما كنت أظن أنني سأقرأه، وإذا به في الكتاب. قال وأنكر حماد بن أبي سليمان ومن اتبعه تفاضل الإيمان ودخول الأعمال فيه والاستثناء فيه. كم؟ ثلاث مسائل. أول شيء تفاضل الإيمان، إيمان هذا ليس كإيمان هذا، إيمان هذا ليس كإيمان هذا. ثانيا دخول الأعمال فيه. ثالثا الاستثناء فيه. وهؤلاء هم مرجئة الفقهاء، هؤلاء هم مرجئة الفقهاء. هذه جملة معترضة الآن. قال وأما إبراهيم النخعي، إبراهيم النخعي إمام أهل الكوفة شيخ حماد بن أبي سليمان وأمثاله، ومن قبله يعني قبل إبراهيم أصحاب ابن مسعود كعلقمة والأسود، فكانوا من أشد الناس مخالفة للمرجئة، وكانوا يستثنون في الإيمان، لكن حماد بن أبي سليمان خالف سلفه. خالف من؟ خالف إبراهيم بن يزيد النخعي وعلقمة والأسود. قال واتبعه من اتبعه، ودخل في هذا طوائف من أهل الكوفة ومن بعدهم. ثم إن السلف والأئمة اشتد إنكارهم على هؤلاء وتبديعهم وتغليظ القول فيهم، ولم أرى أحدا منهم نطق بتكفيرهم. التكفير باب آخر، لكن التبديع إيش؟ أول شيء اشتدوا عليهم وأنكروا على هؤلاء وبدعوهم وغلظوا القول فيهم. والدكتور إبراهيم الرحيلي يقول لم يبدع السلف المرجئة، وهذا كلام السلف يحكيه شيخ الإسلام ابن تيمية، ويلبس بهذا وأمثاله هو وأمثاله على السلفيين وعلى طلبة العلم المبتدئين. فلأجل هذا وأمثاله نقول هؤلاء أصحاب شبه لا يجلس إليهم ولا يجوز الجلوس إليهم ولا استماع لهم ولا التلقي عنهم حتى يرجعوا عن مثل هذه وأمثالها من البواطين. فنسأل الله سبحانه وتعالى العافية والسلامة، والذي نفسي بيده ما كنت أظن أنني سأقرأ هذا اليوم، ولا كان يخطر لي ببال، ولكني وجدته قد جعلته علامة في الكتاب لا أدري لماذا، وهذا وقته جاء، والحمد لله على كل حال. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.
والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net، وجزاكم الله خيراً.